فقدره تقديرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اول الذي ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء، صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وأخرج الله الناس به من الظلمات إلى النور، وهداهم إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام هو أول دين أنزله الله على الأرض، فإن الله عز وجل قد أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض حنيفا مسلما ولم يك من المشركين. فالإسلام هو أول دين على الأرض، وهو الدين الذي لا يقبل الله من عباده دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد عاشت ذرية آدم على الإسلام قرونا طويلة، كما جاء ذلك في الآثار الصحيحة. عاشوا أمة واحدة غير متفرقة، تعبد ربا واحدا لا شريك له، وتجتمع في إيمانها على قلب رجل واحد، لا تتفرق ولا تختلف ولا تتنازع، حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وجعلتهم فرقا وشيعا وأحزابا. فعند ذلك، وعندما انحرف الخلق عن الحق ونكبوا عن الصراط المستقيم الذي رضيه الله عز وجل لعباده، أرسل الله رسلا من عنده إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال العلماء: كان الناس أمة واحدة على دين واحد هو الإسلام، فاختلفوا وانحرفوا وتنازعوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم واتبع سبيلهم بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، وينذرون من عصاهم وخالف أمرهم وجحد الوحي الذي معهم بنار وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين. فاستقام من شاء الله على الحق، وآمن برسل الله من آمن، وكفر بهم من كفر، وظل الناس على ذلك قرونا طويلة وأمما متعاقبة، كل أمة يرسل الله فيها نذيرا من أنفسهم يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وظل الأمر على ذلك، وأخذت رسل الله تأتي إلى قومها تترى، وكل رسول يقابل بالتصديق من طائفة وبالتكذيب من أخرى، حتى كان آخر الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام. ثم انحرف الناس عن الإيمان قبل الإسلام وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انحرافا شديدا متعاقبا متزايدا، حتى أصبح العرب قبل الإسلام في جهل وظلام وجاهلية وشرك وضلال وتفرق وتنازع وتناقل بينهم، فكانوا يعبدون في مبدأ أمرهم آلهة ثلاثة هي اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ثم أخذت كل قبيلة تعبد لها إلها من دون الله، ثم تفاقم الشرك عندهم حتى أصبحت كل أسرة وكل أهل بيت يعبدون إلها خاصا بهم. فلما أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ودعا الناس إلى عبادة الله الواحد القهار، تعجب المشركون من أمره وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أيريد محمد منا أن نعبد إلها واحدا لا شريك له؟ وهم يريدون أن يقولوا: وهل يكفي الخلق جميعا إله واحد يعبدونه ويوحدونه؟ ويريدنا أن نترك هذه الآلهة التي نشأنا عليها والأصنام التي عبدناها وأن نجمعها جميعا في إله واحد؟ إن هذا لشيء عجيب، يتعجبون من ذلك الأمر ويستدلون على ذلك بأنهم لم يسمعوا بهذا في الملة الآخرة، فإن اليهود لم يقولوا بأن الله واحد بل قالوا عزير بن الله، وإن النصارى لم يقولوا بأن الله واحد بل قالوا بأن الله ثالث ثلاثة، فهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. ثم أذن الله لدينه أن ينشر في الأرض، وأذن لكلمة التوحيد أن ترتفع في الأرض، وجعل الله عز وجل كلمة الذين كفروا هي السفلى، ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، واستقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق الذي معهم، يعرفون الحلال ويتبعونه، ويعرفون الحرام ويجتنبونه، ويؤمنون برب واحد، يعلمون ما أوجبه عليهم من الخير وما نهاه عنهم من الشر، واستمر الإسلام في أمة الإسلام قرونا عديدة وهم على الحق مجتمعون، لا يخالف منهم في ذلك إلا من شذ وخرج عن الجماعة، حتى انحرفت هذه الأمة عن دينها وكتابها مرة أخرى، واتخذت كتاب الله وراءها وذرية، وأصبح كثير من أبناء هذه الأمة لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان، وإنما يقلدون في إسلامهم وإيمانهم من سبقهم، فاتالتهم الشياطين مرة أخرى عن الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويخبرها في وقت واحد بأنها ستختلف بعد موته، وبأنها ستتنازع مرة أخرى، وبأنها ستتشبه بالأمم التي قبلها من اليهود والنصارى والأعاجم والمشركين وغيرهم. يحذر الأمة بقوله: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ويحذر الأمة بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخنزة بالخنزة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والله عز وجل ينادي على هذه الأمة في كتابه: إن أمتكم أمة واحدة، إن أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، وإلهكم إله واحد. ويبين لهذه الأمة في الوحي الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق، وأن لا تتنازع فيما بينها، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم، ويأمر هذه الأمة بأن لا تتشبه بالأمم السابقة، وأن لا تقلدها في تفرقها وتنازعها، ويقول لها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. فيحذر الأمة من ذلك كله، وينبه الأمة إلى الخطر الذي ينتظرها في آخر الزمان من تفرقها وتنازعها، الذي يورثها المصائب والبلاء والشقاء الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام. فإذا سأل سائل: كيف لنا بهذا الشقاء وذلك البلاء، ومن أين لنا هذه المصائب التي حلت بنا، سواء في بيوتنا أو في مجتمعاتنا أو في دولنا وشعوبنا وحكوماتنا؟ والله عز وجل يجيب ذلك السائل على سؤاله بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فلا تسألوا عن مصدر المصائب والبلاء والشقاء، فإنه من عند أنفسكم. فإن المصيبة كما بين الله عز وجل هي بما كسبت أيدينا من الشر والمعصية، بل إن الله عز وجل يجعل هذه المصائب التي نمر بها والبلاء والشقاء والتفرق والتنازع والاختلاف، يجعل مرد ذلك كله إلى أنفسنا الأمارة بالسوء التي قادتنا إلى غير سبيل المؤمنين، والتي أفسدت علينا إيماننا وإسلامنا. قل هو من عند أنفسكم يجعل ذلك واضحا جليا في كل مخالفة لأمره كما أمر، أو وقوع فيما نهى الله عز وجل عنه وذكر. فإذا أردت أن تفهم ذلك وأن تعلم بيانه، فانظر في هذه العبادات التي أوجبها الله عز وجل، إنما أوجبها ليجمع بها المسلمين على قلب واحد. فإن الصلاة المفروضة يتوجه فيها المسلمون إلى قبلة واحدة حتى تجتمع قلوبهم على الحق، وإن صفوف الصلاة يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسويها، ويقول لأصحابه وأمته: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أي أن اختلافكم في تسوية صفوفكم يترتب عليه اختلاف بين قلوبكم وعدم اجتماع لها على الحق الذي أنزله الله. وهذه الزكاة المفروضة يجعلها الله عز وجل ذات نصاب معلوم وحول معلوم، لا فرق فيه بين غني وغني، ولا فرق في استحقاقها بين فقير وفقير. وهذا الصيام المفروض يجعله الله في شهر واحد في كل عام، وفي وقت واحد وزمان واحد، حتى يشعر المسلمون دائما ومعا بأنهم أتباع دين واحد هو الإسلام، وبأنهم يعبدون ربا واحدا هو الله، وبأنهم يهتدون بنبي ورسول قد أرسله الله لهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحد الذي فرضه الله عز وجل على المستطيع من الأمة إنما يكون في مكان واحد وزمان واحد، حتى يشعر المسلمون دائما بأنهم على قلب رجل واحد، وأنهم جميعا يعملون لنصرة هذا الدين الذي إذا نصروه وأيدوه ونشروه ودعوا إليه، فإن ذلك يكون لهم في ميزان أعمالهم عند الله. وإذا قتلوه وهجروه وابتعدوا عنه وعن تعاليمه وأحكامه وسننه، فإن الله ينصره بغير نصرهم، بل ينصره بملائكته وينصره بجنده الذي لا يعلمها إلا الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فالله ينصر دينه بسبب وبغير سبب، وينصر دينه بأتباعه وبغير أتباعه، بل إن الله ليؤيد هذا الدين للرجل الفاجر، ويقيد له من المشركين من ينصره، حتى يجعل ذلك علامة وآية لهذه الأمة بأن تمسكها بديننا إنما ينفعها ذلك عند الله، وبأن تخليها عن دينها إنما يضرها ولا يضر الله شيئا، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى ما نهى الله عز وجل عنه من المنهيات لوجدتها جميعا تقود المسلمين إلى وحدة قلوبهم وإلى صلاح قلوبهم التي يترتب عليها صلاح جوارحهم وأبدانهم. فإن الله عز وجل قد نهانا عن الغيبة والنميمة من أجل أن لا يقع تناقض ولا شحناء ولا بغضاء، وقد نهانا عن التجسس من أجل أن لا يقع تناقض أو شحناء أو بغضاء، وقد نهانا عن نقل الكلام بغير تثبت أو تبين كما ذكر ذلك في مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فنهانا عن نقل القول بغير تثبت أو تبين لما يترتب على ذلك من الشحناء والبغضاء، وأمرنا ألا نتكلم بكلام إلا ونحن على علم ويقين بما نقول، كما في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحرم علينا أن نتناقل الأقوال التي تصيب من أعراض المسلمين، أو أن نغتاب أحدا من المسلمين أو ننم عليه، لأن ذلك يفضي إلى شحناء ورقاء وتناقل وتنافر قد حرمه الله عز وجل، بل وقد أوجب الله علينا أن نظن فلا وبغيرنا من المسلمين، ولا نظن شرا بأحد من المسلمين كائنا من كان ما لم تكن عندنا في ذلك بينة أو قرينة أو يقين، كما في قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ليجمع المسلمين بذلك كله وبغيره مما نهى الله عز وجل عنه من أبواب الحرام التي تتعلق بالسمع والبصر والفؤاد وبغير ذلك من النعم التي أنعم الله بها علينا، أوجب علينا ذلك كله وحرم علينا هذا الذي حرمه، ليجمعنا جميعا على قلب واحد، ولتتوحد هذه الأمة في قلوبها كما توحدت في إيمانها، وألا تكون دعوتها مفضية إلى تنافر أو تشاغل أو وقضاء أو تذاكر أو قطيعة أو غير ذلك، وإنما ينبغي على كل مسلم أن يشعر أنه مسؤول عن هذا الدين أمام الله عز وجل، وأن يشعر أن كل معصية يقع عليها بصره إنما هي مصيبة في دينه، ينبغي عليه أن يسارع إلى منعها أو إلى النهي عنها، وأن يشعر أن انصراف المسلمين عن دينهم وبعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن ذلك مصيبة في الدين تصيبنا جميعا، وأن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، فإن مصيبة الدنيا إنما يترتب عليها ضرر محدود في هذه الدنيا المحدودة الفانية، وأما مصيبة الدين فيترتب عليها ضرر عظيم ممتد في الآخرة، هو نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كما أوجب الله عز وجل على هذه الأمة أن يستر بعضها على بعض، وأن ينصح بعضها بعضا نصيحة في السر لا في العلن، حتى لا يورث ذلك تنافر أو تنازع أو بغضاء في قلوب المسلمين. فإذا نظر المسلم في ذلك كله وفهمه حق الفهم وعلمه حق العلم لتبين له من وراء ذلك أن الله عز وجل يريد منا جميعا أن نعتصم بصراطه المستقيم، وأن نكون جميعا على قلب واحد، وأن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وألا نتعاون على الإثم والعدوان، وألا نفرح بمصائبنا التي في ديننا، بل نشعر جميعا أننا مسؤولون عن هذا الدين كمسؤوليتنا عن أعراضنا وأبنائنا وأموالنا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فالحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أهوى، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد جعل لنا في كل شيء آية تدل عليه وترشد إليه وتهدي المسلم الحائر إلى ربه سبحانه، وأوجب علينا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجبات وأمرنا أن نفعلها وأن نأتمر بها، ونهانا كذلك في وحيه من الكتاب والسنة عن منهيات وأمرنا أن نجتنبها وأن نكون على حذر منها. والله عز وجل قد جعل لنا في مخالفة أمره آية عظيمة، فإن الله قد أوجب علينا مثلا أن نربي أبناءنا على الإسلام وأن نعرفهم بربهم سبحانه الذي يعبدونه ويوحدونه، فإن لم نفعل فإن ثمرة ذلك عقوق يقع في قلب هؤلاء الأبناء، فيعقون أباهم في الحياة الدنيا لأنهم لم يحسنوا تربيتهم وتوجيههم. فالتقصير في تربية الأبناء يثمر عقوقا في نشأتهم مع أبويهم، ويثمر انقطاعا للعمل الصالح للأبوين بعد موتهما. وأمر الله عز وجل أن نخرج زكاة أموالنا، كما أمرنا أن نجعل في مالنا حقا معلوما للسائل والمحروم، فإن لم نفعل فإن الله عز وجل يجعلنا نشقى بأموالنا بدل أن نسعد بها، فينزع عنها البركة التي فيها، أو يجعلها مقسمة بين الدواء وغيره من الأمور التي يحتاج فيها إلى إنفاق المال، فيذهب المال بغير الوجه الذي ينبغي أن يذهب به وأن ينفق فيه، لأن ذلك عقوبة من الله عز وجل على أمر لم نلتزم فيه بوحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحتاج المسلم في ذلك كله إلى أن يعلم السبب وراء هذا الذي نحن فيه من الشقاء والبلاء والافتراق والتنازع والاختلاف والمصائب التي جعلها الله عز وجل من عند أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي من أين جاءنا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. يريد المسلم أن يعرف سبب ذلك حتى يجتنبه ويحذره، لأن المسلم من صفاته أنه حريص على النجاة، وأنه حريص على أن يزيد إيمانه أكثر من حرصه على أن يزيد ذكره وماله، كما أنه حريص على أن يزداد قربا من ربه وسلوكا على صراطه المستقيم، وهو في ذلك يبحث عن سبيل المؤمنين حتى يكون على سبيلهم ومعهم في الدنيا والآخرة. وسبب ذلك قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فحذر الأمة وبين لها وأخبرها من أن هذا الدين سينقص في كل يوم تطلع فيه الشمس، وأن هذا الدين سيقل وينقص في هذه الأمة بسببين هما نقصان العلم في الأمة ونقصان الصلاح والتقوى في قلوب أبنائها. فأما السبب الأول الذي هو نقصان علم الدين من هذه الأمة، فقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبضه بقبض العلماء، أي بموتهم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن العلماء ينقصون واحدا بعد الآخر، وأنه كلما مات عالم لا يخلقه ولا يتبعه عالم يساويه أو يلاقيه في العلم والمنزلة والصلاة والتقوى، ويظل الأمر على ذلك حتى يضطر المسلمون إلى اتخاذ رؤساء جهالا، أي في العلم والدين، فيفتونهم في امور دينهم بغير علم فيضلون ويضلون كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا نظرت الى واقع المسلمين اليوم لوجدت هذا الحديث منطبقا عليهم، وان كل مسلم قد استحل لنفسه ان يفتي جاره وصاحبه، وان يفتي صديقه في العمل او جاره في البيت او ابنه في منزله بعلم وبغير علم، فاصبح كل مسلم يفتي غيره ويتجرأ على دين الله عز وجل ولا ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، ويقول على الله غير الحق، ويقف ما ليس له به علم فيضل ويضل، وهو يظن انه من الذين يحسنون صنعا. فهذا الحديث بيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الامه، بل وتحذير لها بان العلم سينقص من بينها، وان الجهل سيحل محل ذلك العلم شيئا فشيئا، حتى يرفع العلم من الناس، وحتى يحل الجهل مكان العلم، ويكون ذلك علامة من علامات الساعة في آخر الزمان. وإن ذلك قد أورث هذه الأمة أن اتخذت الجهل إماما لها، فأصبح الجهل هو إمام كثير من المسلمين يهتمون به ويسيرون خلفه، لأنه قد نقص فيهم العلم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت العلماء. فإذا نظرت إلى علماء اليوم فإنك لم تجد فيهم عالما كعلماء الأمس، بل هم قليل إلا من رحم الله عز وجل. وهذا يدل على وقوع هذه المعجزة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخرج من ذلك أن يهتم المسلم بأحكام دينه ومسائل الشريعة التي ينتمي إليها، فيقبل على العلم يتعلمه ثم يعمل به. وأما السبب الثاني وهو أهم من السبب الأول أو يساويه، فهو نقصان الصلاة والتقوى من قلوب هذه الأمة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين كما أن العلم ينقص بموت العلماء، فإن الصلاح ينقص بموت الصالحين، كما روى ذلك البخاري في صحيحه: يذهب الصالحون الأول كالأول حتى تبقى حثالة أو حفالة كحثالة أو حفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول كالأول، أي يموتون واحدا بعد الآخر. والصالحون هنا هم أهل الصلاح والتقوى والاستقامة والعمل بالكتاب والسنة، وليس أصحاب الأضرحة أو المقابر العالية كما قد يظن بعض الناس، وإنما موت الصالحين موت العلماء العابدين أو المؤمنين المخلصين العابدين لله على علم وبصيرة، فإنهم يموتون من الأمة واحدا بعد الآخر. حتى إذا ماتوا وانقرضوا بقيت بقية رديئة من هذه الأمة، شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كربيع التمر أو الشعير، إذا أخذنا منه جيده وأحسنه فإنه لا يبقى منه إلا الربيع الذي يستغنى عنه ويزهد فيه ولا يحتاج إليه. تبقى في هذه الأمة من أبنائها حفالة، أي كمية رديئة كحفالة أو حثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالا، أي لا يقيم لهم وزنا، ولا يقبل لهم دعاء، ولا يستجيب لهم طلبا، ولا يرحمهم بالرحمة الواسعة التي كان يرحم بها أسلافهم من آبائهم وأجدادهم، ولا يعطيهم ما يطلبون كما أعطى من سبقهم، ولا يحقق فيهم أمنا وأمانا واستقرارا كما حققه في الذين من قبلهم، بل تكون هذه الحفالة أو الحثالة على معيشة ضنك وشقاء وبلاء ومصائب وافتراق وتنازع واختلاف بينها، لأن الصلاح والتقوى قد نزع من قلبها أو لم يبق منه إلا شيء قليل لا يحقق لهم أمنا وطمأنينة كما كانت في أسلافهم من قبلهم. فرياض الصلاح من الأمة يجعل الأمة تتبع الهوى وتتخذه إماما لها، ف فإن القلب بغير صلاح يعبد الهوى ويتبعه من دون الله، والصلاح في القلب يدل عليه صلاح الجوارح، لأن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيتبين بهذا أن ضياع العلم من هذه الأمة يجعلها تتبع الجهل وتهتم به، وأن ضياع الصلاح والتقوى من قلوب أبناء هذه الأمة يجعلها تتبع الهوى وتهتم به. فإذا نظرت إلى مسلك المسلمين في زماننا أو إلى أحوالهم لوجدت أن ذلك نابع من اتباع الجهل والهوى. فإذا أراد المسلمون عودة إلى الله وتوبة وإنابة واستقامة كما كان عليه أسلافهم من قبل، فعليهم بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو أن تقبل على علم الكتاب والسنة الصحيحة، والعمل الصالح هو أن تطبق هذا العلم الذي علمته في واقعك وحياتك، فتعود مرة أخرى إلى سيرتك الأولى من العلم والصلاح والتقوى، ويستقيم أمر الأمة كما أراد لها ربها سبحانه وكما أمرها. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحق قلوبنا، وأن يجمعنا على طاعته في الدنيا وفي مستقر رحمته في الآخرة. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته. آمين. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وشفاء امراضنا ودواء اسقامنا ونور ابصارنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك.